بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم معاذ، تقول: هل قول بعض الدعاة المنحرفين أنه يتبرأ من كل المخالفات التي وقع فيها دون أن ينص عليها بعينها، هل تبرأ ذمته بذلك؟ وما هي طريقة السلف في الرجوع عن المخالفات؟
الحمد لله رب العالمين. هذا تلاعب. الدعية الذي يخرج على منبره ويقول أنا بريء من كل مخالفة أخالف فيها السنة مع علمه بمخالفاته أو التحذير منه في مخالفات ولا يرد عليها ولا يبين منهج الحق فيها، فهذا متلاعب. لكن قد تقبل من رجل ما يدري عن مخالفات الله ولم ينصح أحد في مخالفات فيقول أبرأ إلى الله من كل ما يخالف، كما قال الأئمة إذا صح الحديث وهو مذهبي، وقال الأئمة إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. ما كان عندهم أقوال يعلمون أنها مخالفة ثم يقولون هذا ولا يرجعون، ولكن يقولون حتى تبرأ ذممهم: لعلكم تجدون في أقوالنا ما يخالف السنة، وحينئذ لزاما عليكم ارجعوا بأقوالنا إلى السنة، فمذهبنا السنة لا غيرها. أما من كان على مخالفات وعلى انحرافات وقد رد عليه الردود ومع ذلك قال فإنني أبرأ من أخطاء إلى الله من أخطاء حيا وميتا، ومتى ما وجدتم شيئا مخالفا للسنة فأنا راجع عنه، مع علمه بذلك فلا تبرأ ذمته، وإنما الواجب عليه أن يتوب توبة على التفصيل كما بيّن الله في محكم التنزيل، فقال عز من قائل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فانظر إلى هذه الشروط الذي وضعها رب العالمين سبحانه وتعالى وبيّن أن التوبة الصادقة لا بد أن تتضمن هذا: تابوا مما كانوا عليه، وأصلحوا ما أفسدوا، وبيّنوا للناس حتى لا يغتر أحد بهم، لأن الناس ما يدرون عن أخطائك ولا يدرون عن ضلالاتك، وحتى لو وضع الحق دون الرجوع إلى نقض الباطل فإن هذا لا يكفي، لأنه سيصبح لهذا الرجل في الأمة قولان، فياطر الناس يتبعون القول الأول أو القول الثاني، هذا إذا عرفوا الأول أو الثاني يتبعون ماذا ويتبنون ماذا، لكن قد ينسى الإنسان ما قال، وهذا وارد عند كل إمام، فالنسيان وارد، والناس لفتوى، الناس لحكم قد قاله وقال الصواب ولم يلتفت إلى الخطأ هذا معذور. أما من ينصح والأوراق بين يديه ربما تبقى السنين الطوال ومع ذلك لا يرد، فإذا رد فما كان يرد إلا سبا وطعنا ويأنف لنفسه ويعتز بخطئه وغير ذلك ويتلاعب ويراوغ، فإن هذا لا يقبل على الإطلاق. إذن لا يقبل وضع الحق بعد الباطل من غير إشارة له، لأن هذا مخالف للقرآن، قال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. كذلك أيضا لا يصلح الإجمال، بل لابد من التفصيل والتبيان حتى يحصل النصح للأنام كما هو موافق للسلف الكرام. وخذ من ذلك كلام إمامهم ومقدمهم بعد الصحابة وكبار التابعين من الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة عن أبي حاتم محمد بن إدريس قال: ولقد ذكر لي أبي عبد الله أحمد بن حنبل رجل من أهل العلم كانت له زلة، وأنه تاب من زلته، تاب ليس عاند ليس كابر، تاب تاب، إذا حقق الشرط الأول وهو التوبة. فقال أحمد ابن حنبل الشيباني البغدادي إمام أهل السنة والجماعة: لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته، وليعلمن أنه قال مقالته كيت وكيت، وأنه تاب إلى الله تعالى من مقالته ورجع عنها، فإذا ظهر ذلك منه حينئذ تقبل. ثم تلا أبو عبد الله قول الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لا بد من هذا. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا هذا فقال: ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة، بدعة وضلالة وليس إمامة، وليس إمامة. نزلنا إلى الميادين وفعلنا كذا ورأينا وحاولنا أن نعصم الدماء وحاولنا أن نجمع المصريين فدماؤهم دماء زكية ودماء كذا وكذا، ثم اليوم يقول إن الناس حصل منهم كذا وكذا وحصل الفساد، وكم ضاعت كذا، وكم أغلقت مساجد، وكم أريقت دماء، وكم انتهكت أعراض، وكم سلبت أموال. ليكونوا أئمة أولا وليكونوا أئمة آخرا، فلا يصلح إلا البيان، هذا شأن الصادقين. ولهذا كان العلماء في الفتاوى الفقهية، ولا أقول في المناهج والعقائد، في الفتاوى الفقهية إذا أفتى الواحد بفتوى ثم بان خطأه عاد على رؤوس الأشهاد. هذا رجل من السلف يفتي رجلا ثم بعد ذلك يتبين خطأه ولا يعرف هذا الرجل حتى يبعث إليه، فما كان منه إلا أن استأجر رجلا فنادى في الطرقات: ألا إني قد أخطأت في الفتوى الفلانية، فمن أفتيته بكذا فأنا راجع عنه. فهكذا تبرأ الذمة. وقد صح أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه لما استفتي فتوى في إحدى البلدان، فأفتى الرجل بفتوى ثم عاد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الصحابة عنها فأفتوه بغير ما أفتى. فإذا بابن مسعود رضي الله عنه لما رجع إلى تلك البلدة دعا من أفتاه ورجع في فتواه، فكان ملهما رضي الله عنه في ذلك وكان موفقا، ولازالت الأمة تحفظ له رجوعه إلى الآن ليكون قدوة للأنام. وهكذا أئمة الإسلام، وهذا الرجل الذي يدرس وهذا العالم المحرير يلتف حوله طلابه، يمتلئ مسجده، كل يكتب في قرطاسه ويمسك بمداده، والناس يستمعون وله يسألون وعنه يصدرون. فجاءه غريب، شاب غريب، يطلب على يديه العلم، وكان في أول مجلس له، فسمع الشيخ يقول: لقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته وطلق وظاهر، وانتهى المجلس. وتبعه الشاب إلى بيته وكلمه فيما بينه وبينه وقال: يا شيخ، قلت لقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته وطلق وظاهر، أما أنه آل يعني حلف ألا قربهن شهرا فنعم، وأما أنه طلق فنعم، وأما أنه ظاهر فلا، فإن الله عز وجل يقول: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فلما كان كذلك شكر العالم لهذا الطالب صنيعه. فلما كان في الدرس الذي بعد ذلك وهو يدرس الطلاب دخل هذا الطالب من الباب فإذا به يرفع صوته قائلا: مرحبا بمعلمي. فيلتفت الطلاب إلى شيخ كبير ربما تعلم الشيخ على يديه، فإذا به بطالب بهم بطالب ما حضر إلا أمس. ثم قدم هذا الطالب إلى الشيخ لا يكاد تحمله رجلاه حتى قال في الناس: إن هذا الشاب وإن هذا الطالب قد قال لي كذا وكذا يوم أن قلت كذا وكذا، فأنا راجع إلى قوله. أما أن نضع قواعد الحصانة لأصحاب الهوى، فمن قائل: لا يلزم التنبيه على الخطأ القديم ويكفي أن تضع الحق الجديد، ومن قائل: إني أتوب إلى الله من كل خطأ تجدونه في كتبي، فمتى وجدتم خطأ فأنا راجع عنه. هذا كله من قواعد التلاعب. وينبغي على الإنسان أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، وليعلم كل واحد يتصدر الأمة أن رفعته في الرجوع إلى السنة وليس في الاعتزاز بنفسه وشخصه، حتى لا يقال في الناس إنه رجع عن كذا وإنه أخطأ في كذا. فلقد قالها أئمة الهدى ومصابيح الدجى حتى جعل الله عز وجل لهم لسان صدق في الآخرين. والله أعلم.